الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 15 من المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال: الأمر بالاتباع وذم التقليد. وهذا الباب من مهمات العقيدة، إذ أن المشركين عبدوا غير الله عز وجل بالتقليد. قالوا: إن وجدنا آبانا على أمة، وإن على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم مقتدون. وكذلك أهل البدع سلكوا هذا المسلك فوقعوا في الضلال البعيد. وسفيان رحمه الله تعالى يقول: وجدنا الأمر كله في الاتباع. وأقدم من ذلك قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فعلامة هداية المرء الاتباع للكتاب والسنة، وعلامة ضلال المرء البعد عن الكتاب والسنة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: واسلك هديت لطريق الجنة، إذ أنه القرآن ثم السنة، وخذ بإجماع إذا كان ثبت، فإنه شرع بهذا قد أتت، نصوص وحي ربنا الرحمن، فالحمد لله عظيم الشان. واحذر قياسا خالف الأدلة، وسم رأيا بئس ذا من خصلة، مشهورهم به أبو حنيفة رد به الأدلة الشريفة. واحذر أخي فتنة التقليد، تجعل العالم كالبليد، يترك قول الله ثم المصطفى من أجل قول شيخه الذي قفى، وشره قد جاء في القرآن في سورة الزخرف كالتبيان. يقول رحمه الله: أسلك هديتا، أسلك أي امضي في هذا الطريق. هديت دعاء له بالهداية إلى الخير والرشاد، لطريق الجنة، للسبيل الموصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، إذ أنه القرآن الكريم ثم السنة. ولا تظن أن بين القرآن والسنة تفاوت، حتى وإن قيل لك تمسك بالقرآن والسنة فهما بمعنى وحي واحد، إنما السنة هي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلها الصحة والحسن والقبول والرد والضعف في النظر إلى نقلتها. وإلا من حيث الحجية، كل وحي الله عز وجل ينبغي أن يقام به. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، ودخل فيها أهل العلم الهمية والتركية، كله من السنة. والسنة كذلك المالية، وربما يدخل فيها الوصفية، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذه الصفات، وقد تكون الصفات خاصة به غير متعدية، لكنها من العلم. قال: وأخذ بإجماع. هذا هو الدليل الثالث، لأن عندنا ثلاثة أدلة متفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع. لكن ليس الإجماع على إطلاقه، لأن بعض الإجماعات ما تثبت، إجماعات ظنية. وبعض العلماء يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا يضر، وهذا غير صحيح، إنما لا يضر إذا كان المخالف مبتدعا، كخلاف الجهمية لأهل السنة، خلاف الرافضة لأهل السنة. وأما إذا كان عالما وخالف فإنه ينقض الإجماع، والإجماع هو اتفاق أهل العصر، مجتهدي أهل العصر على حكم من الأحكام. وإذا قد ثبت الإجماع لا يجوز نقضه، ولا يكون الإجماع الصحيح إلا على نص. فيقول: وأخذ بإجماع إذا كان ثبت، خرج به الإجماع الغير ثابت. ولهذا وجد أن المبتدعة أو بعض من لا يعرف الشيخ مقبل يطعن فيه بأنه لا يقبل الإجماع، والشيخ مقبل يقول ائتوني بإجماع ثابت خالفته. إنما مثل إجماعات النووي كثيرها غير ثابت، إجماعات ابن عبد البر بعضها غير ثابت، بل إجماعات ابن المنذر، مع أنه يقول إجماعات ابن المنذر تجد يقول وأجمع على كذا وكذا، وخالف الحسن وعطاء، خلاف الحسن وعطاء معتبر، وهو يرى أن قول الأكثر إجماع. أما إذا ثبت الإجماع فهو حجة. فهذه ثلاثة أدلة: القرآن والسنة والإجماع، وبعضهم أدخل القياس، لكن الصحيح أن القياس ليس بحجة على إطلاقه، لا سيما إذا كان القياس قائما على الرأي وعلى الهوى وعلى الميل. وأشهر من عرف بالقياس الحنفية، ولهذا ذمهم العلماء قديما وحديثا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول للعالم أن يقيس لكن لا يلزم غيره بالقياس، وإن شئت أن تسمي ذلك الذي يسمونه قياسا، وإن شئت أن تقول هو يعني راجع إلى عموم الأدلة. مثلا الآن لدينا حين نتكلم عن الديمقراطية ونقول الديمقراطية كفر، ما الدليل؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفغير الله أبغي ربا؟ ومن يحكم ما أنزل الله؟ أدلة في الباب. فبعض أهل العلم يقول قياس على كذا، نقول ليس قياس، هذه عمومات الأدلة. مثل الذين يحرمون الحشيشة، أصحاب القياس يقولون قياس على الخمر، نحن نقول ما نحتاج إلى القياس هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيكون الخلاف بيننا في هذه الناحية لفظي إذا كان الحكم بعموم الأدلة. وأما القياسات المخالفة للأدلة فكثيرة. ثم قال وخذ بإجماع إذا كان ثبت فإنه شرع بهذا قد أتت، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الشافعي بهذه الآية على إثبات الإجماع، لأنه طلب منه دليل من القرآن على الإجماع، قال فمررت على المصحف مرتين ثم في الثالثة استنبط من هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هم الصحابة رضوان الله عليهم أمن تبعهم بإحسان، فإذا أجمعوا على شيء فهو حجة. نصوص وحي ربنا الرحمن فالحمد لله عظيم الشان، إذ أبين لنا الشرع ولم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا. واحذر أيها الطالب قياسا، لأن هذا من الأدلة عند جمهور العلماء، القياس من الأدلة عند جمهور العلماء، وأيضا ما يسمى بالاستصحاب وكثير من المسائل، لكن هذا الدليل الرابع عند الجمهور. وأما ما أجمع عليه هي الثلاث الأدلة الذي يجمع عليه القرآن والسنة والإجماع، والقياس عند الجمهور من الأدلة، لكن على المعنى الأول القياس صحيح، كما نقل ابن القيم أن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس صحيح وقياس فاسد، وهكذا الرأي ينقسم إلى قسمين، رأي صحيح موافق للأدلة ورأي فاسد. فالذي يجب علينا أن نتركه وأن نكون في منأى ومنهى عنه الفاسد. ولهذا عبر المصنف بقوله واحذر قياسا خالف الأدلة، ما قال احذر القياس مطلقا. ابن حزم رحمه الله له مؤلف اسمه الصادع يرد القياس مطلقا، وسم رأيا بئس ذا من خصلة، يعني هذا القياس الذي يخالف الأدلة سمه الرأي. ولهذا سمي أصحاب الكوفة بالرأيين، لأنهم كانوا يقدمون الآراء على الأدلة. والمراد بالرأي الفاسد الذي يقوم على الهوى أو العقل الكاسد أو على القياس غير متحد الأطراف أو متحد العلة والمناط، يعني يقيس القياسات لا أثر لها. مشهورهم أي اشتهر بهذا النوع به أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي ينسب إليه مذهب الحنفية، ويضاف إليه أيضا أبو يوسف يعقوب القاضي، وهكذا محمد بن الحسن، كلهم من رؤوس الحنفية، وقد ذمهم العلماء باتباع الرأي وترك الأدلة. رد به الأدلة الشريفة، الأدلة الصحيحة، تأتي إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المصراة أن يردها ويرد معها صاعا من تمر، يقول لا ما يرد معها شيء. لماذا؟ يقول هذا أخذ لمال الناس بغير حق. كيف أخذ مال الناس بغير حق والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم برد صاع من تمر؟ أنت قد أخذت اللبن منها وشربته وانتفعت به، وربما خرج منه السمن، لأنها تبقى عند صاحبها المشتري لها 3 أيام يحلب ويشرب ويستخرج منها السمن والدهن، فلذلك يرد معها صاع من تمر كأنه قيمة اللبن. وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، قالوا لا هذا يخالف الأدلة. كيف يخالف؟ يعني يخالف الأصول وهو أصل حديث في الصحيح. وهكذا القسامة، القسامة اليمين على المدعين، قال لا هذا يخالف الأصل، الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالشاهد أنه كان يخالف الأدلة خلافا صريحا واضحا، حتى أن بعض العلماء كفره واستتابه في ذلك مرارا، عرض على السيف 3 مرات كما يقول غير واحد من أهل العلم، هو من يقول في كتاب شيخنا نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أدلة في الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة، ويذكرون له صفة صلاة، فيقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا فصلاته باطلة، يعني جرأة عند أبي حنيفة النعمان. والسبب أنه من أصحاب الرأي، وقد ذمه العلماء قديما وحديثا، كان يسميه الحميدي بأبي جيفة، وكان بعضهم يتحرج أن يذكره في الحرم، قال ما أذكره في الحرم، بل البخاري ما ذكره في صحيحه. يقول في هذا الحديث رد على بعض الناس، لا كما يقول بعض الناس، حتى قال بعضهم الكلام في أبي حنيفة إجماع، الكلام في أبي حنيفة إجماع. وفي ترجمته في تاريخ بغداد الكثير الكثير الواسع من أقوال أهل العلم فيه، وهكذا في آخر مصنف ابن أبي شيبة كتاب جامع الرد على أبي حنيفة، وهكذا في السنة لعبد الله بن أحمد 100 الآثار في الرد على أبي حنيفة. رد به الأدلة الشريفة، واحذر أخي فتنة التقليد، اتباع قول القائل بغير حجة، تقليدنا قبول قول القائل بغير ذكر حجة للسائل. أما إذا كان بحجة من الكتاب والسنة فهذا ليس بتقليد. اتجعل العالم كالبليد، العالم الذي يستطيع أن يميز بين الأدلة ويرجح بينها، تجعله كالبليد، إنما يأخذ بقول من يقلده. ولهذا أوجب ابن رجب رحمه الله وعفى عنه في هذا اتباع مذهب معين تقليدا، لأن عندهم قاعدة أن الاجتهاد انتهى في زمن الأئمة 4، فما معك إذا أردت أن تعبد الله إلا أن تتبع أحد المذاهب؟ ما يجوز لك أن تأخذ من مذهب الشافعي ومن مذهب أبي حنيفة ومن مذهب مالك ومن مذهب أحمد، لا، خذ مذهب واحد حتى وإن خالف الأدلة، حتى وإن خالف الأدلة عندهم، هذا غير صحيح. نحن ما تعبدنا لله عز وجل بقول أحمد ولا بقول أبي حنيفة ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي، نحن نتعبد لله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف كان الناس قبل خروج هؤلاء؟ على أي مذهب كانوا؟ كانوا على الكتاب والسنة، إذن نسلك الكتاب والسنة. فالقول بوجوب التمذهب زلة كبيرة لابن رجب رحمه الله. والمذهبية هذه فرقت الأمة. ذكر المعصومي رحمه الله أن أهل اليابان أرادوا الدخول في الإسلام وهو منهم، فلقيوا ناس من الأحناف قالوا نريد أن ندخل في الإسلام، قالوا لهم إذا دخلتم على مذهب الشافعي فأنتم كفار، ولقيوا ناس من الشافعية قالوا لهم إذا دخلتم في الإسلام على مذهب أبي حنيفة فأنتم كفار، قالوا نحن نفر من الكفر إلى الكفر، فوقعوا في اضطراب عجيب. بل إن بعضهم يقول لولا هذه الحادثة أن اليابان الآن بلاد مسلمة، لأن الإمبراطور هو الذي أرسل، يعني يريد أن يدخل أمته في الإسلام، فبسبب هذه الحادثة وقع ما وقع. ثم ألف المعصومي رحمه الله رسالة فرد على هذا القول، يعني التمذهب لمذهب معين والأخذ به تقديم على الأدلة. وكان لهم في الحرم 4 محاريب، محراب يصلي فيه الشافعي ومن وراه من الشافعية في آن واحد في وقت واحد، ومحراب للحنفي ومن وراه، ومحراب للمالكي ومن وراه، ومحراب للحنبلي ومن وراه، وكان الزيدية أيضا يطالبون بمحراب، يريدون يكون لهم مذهب خامس مع أن مذهبهم الصحيح أنه حنفي. الزيدية في العقيدة معتزلة وفي العبادات حنفية. يترك قول الله ثم المصطفى، أي المقلد يترك قول الله ثم المصطفى من أجل قول شيخه الذي قفى، من أجل قول شيخه الذي سلك سبيله وقفى طريقه، انتهج طريقه. حتى أن بعضهم يقول وجدنا النص يقول بكذا لكن المذهب يقول كذا، فيرجح قول المذهب مع ظهور الأدلة لديه، عنده القدرة على الترجيح، عنده علم بالناسخ والمنسوخ وبالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل، وعنده علم بالأدلة الشرعية القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لكن بسبب فتنة التقليد يعني وقع ما وقع. حتى أن بعض العلماء ألف في ذم التقليد، سواء الخطيب البغدادي وهكذا ابن عبد البر، ومن المتأخرين الشوكاني والصنعاني والمقبلي من علماء اليمن. ولما ذهب المقبلي إلى مكة فارا من الرافضة وصل إلى علماء مكة وهم مجمعون على التقليد، فألف كتابه العلم الشامخ في رد أقوال الآباء والمشائخ، فحكم عليه بالزندقة، فقال تلك المقولة المشهورة: ناصبي في صنعاء ولا زنديق في مكة، ورجع إلى اليمن. يعني كان الشيعة في اليمن يسمونه ناصبي، ينصب العداء لأهل البيت، حتى قيل فيه شعر: المقبلي ناصبي أعمى الإله بصرة، فأمه معرفة لكن أبوه نكرة. لكن لما ذهب إلى مكة وجعل يحذرهم من التقليد قالوا هذا زنديق، وهذا هو طريقهم في التزهيد من علماء السنة. هو لم يصفوا من في عقيدته، بقيت عنده رواسب من الاعتزال، لكن كان مريدا للحق مريدا للسنة، ولذلك خرج من مذهب الرافضة وخرج من مذهب المقلدة إلى الطريق الصحيح وما بقي عنده من الرواسب نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له فيها. وشره قد جاء في القرآن أي شر التقليد في سورة الزخرف كالتبياني، أي لما قيل لهم لماذا عبدتم غير الله قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإن على آثارهم مقتدون، أي أن سبب شركهم التقليد. قال الإمام بكرامات الأولياء: الولي هو المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان لله تقيا كان لله وليا. والولاية لا تنال بالرياضة كما عليه الصوفية، الصوفية عندهم الولاية تنال بالرياضة، ولذلك يجيع نفسه ويؤدبها باللبس الخفيف في البرد ولبس الثقيل في الحر، ومنع نفسه من كثير من الطيبات، وربما يصوم أيام متتابعات بسحور خفيف بحيث أنه يقول يصفي عقله ويريض نفسه حتى يصل إلى مرتبة الولاية، وربما قام ببعض البدع كالاستغفار 1000 مرة و2000 مرة و10000 مرة والتسبيح 1000 مرة وكذا كذا 1000 مرة ولا إله إلا الله كذا كذا 1000 مرة من أجل أن يصل إلى الولاية ويرى تحقق الولاية له. وربما تكلفوا الولاية تكلفا يقول إذا تحولت المسبحة في يدي إلى ثعبان صرت وليا. وعندهم إذا صار الإنسان وليا أحلت له المحرمات وأبيحت له الممنوعات ويترك التكاليف، يعتبرون الصلاة والصيام والحج والقيام هذه أفعال العامة، أما إذا بلغوا إلى درجة اليقين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ترفع عنهم التكاليف، هذا قول باطل. الله عز وجل يقول لنبيه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. قالت أم العلاء: أما هذا فقد جاءه اليقين أي الموت، وهم جعلوه رتبة. فالمؤمن يجب عليه فالمكلف يجب عليه أن يكون عبدا لله حتى يلقى الله، ما هناك مرتبة يصل إليها يباح له الحرام، هذا عند غلاة الصوفية، عند الرافضة، عند المكارمة، عند هؤلاء المخالفين من الزنادقة. وأما الأولياء فهو المؤمن التقي، كلما كان مبادرا إلى المبرات وسارعا إلى الخيرات يكرمه الله، لكن قد تظهر الكرامة، قد تظهر له كرامة وقد لا تظهر، ليس من شروط الولاية أن تظهر الكرامة، لكن في الغالب أن الإنسان إذا اضطر اضطرارا قد يجعل الله له كرامة، مثل أولئك النفر الذين دخلوا الغار فانفلتت عليهم صخرة ثم دعوا الله فأكرمهم الله برفعها، وهكذا ما كان من أصحاب الكهف، وهكذا ما كان من أسيد بن حضير وعباد بن بشر حين خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان معهم مثل القنديل يمشي بهم، فلما تفرقا صار مع كل واحد منهم مثل القنديل. في أشياء يذكرها العلماء في كتب كرامات الأولياء، لكن ليس كرامات الأولياء للنبهاني، هناك كرامات الأولياء للكائي وكرامات الأولياء لغيره، أما كرامات الأولياء للنبهاني هو كتاب شركي، كتاب بدعي، وهكذا كرامات الأولياء لليافعي الذي هو مصدر الأهاني في كتابه، يعني يذكرون للعيدروس من الكرامات أن يحيي الموتى ومن هذا البلايا، ويذكرون من كرامة أوليائهم أنهم يعلمون الغيب، هذه ليست بكرامة، هذه مهانة، من ادعى شيئا من خصائص الله فهو مهان. قال: وسع أخي لسبل الولاية إذ أنها الطريق للهداية، واحرص على تحقيق فعل الواجب وبعده المندوب فلتقاربي، دليله ما أخرج البخاري حديث من عاد فلا تماري، وما أتى من جملة الخوارق من طائع لربنا موافق، فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفل الأدلة، وردها جمع من الضلال، وقولهم من جملة المحال يرده القرآن ثم السنة، إجماع أسلاف لرب المنة في سورة الكهف بيان ذا يفي، قد قلت خذها وبهذا أكتفي. يقول: وسع أخي، يعني اعمل، اسعى اعمل لسبل الولاية للوصول إلى الولاية. والله عز وجل يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والولاية لا تنال بالأمان وإنما تنال بالأعمال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذ أنها الطريق للهداية، للهداية إلى الجنة وللهداية إلى كل خير. واحرص على تحقيق فعل الواجب. أول طرق الولاية الحرص على تحقيق فعل الواجب. ابدأ بالفرائض كالتوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من الأركان. وبعده المندوب فلتقاربي، بعده الأفعال المندوبة المستحبة. ما تحرص على المندوبات وتترك الواجبات، هذا غلط. بل ابدأ بالواجبات ثم المندوبات. والدليل على ذلك، دليله ما أخرج البخاري، البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي في صحيحه، حديث من عادى فلا تماري، من عادى لي وليا فقد عادته بالمحاربة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلا تماري فلا تجادل. ما هو الشاهد منه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انظر، مما افترضته عليه. ثم قال فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما أتى من جملة الخوارق، يعني ما أتى في النصوص الشرعية وفي الأدلة الثابتة بأسانيدها الثابتة من الخوارق، الأمور المخالفة للعادة، الأمور المخالفة للعادة، وربما يسميها بعضهم الآيات، لأن الخارق قد يشترك فيه البر والفاجر والساحر والولي، فيعبرون عنه بالآيات في حق الولي. من طائع لربنا موافقي بهذا الشرط، ما يأتي الخارق من المجاذيب، هؤلاء الذي يمشي ومعه مثل هذا الذي يعمل الصوت، ثم يقول يا ابن علوان ويطعن نفسه ويريك عينه ثم يردها، أو يبقر بطنه ثم يرده، هذا ما هو موافق، هذا من المجاذيب، من السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. ثم أيضا الولي حقيقة ما يحرص على إظهار ما يقع له، وأما هؤلاء يتكلفون الإظهار والإشهار. حتى ذكروا عن الحلاج أن أصحابه وتلاميذه كانوا يقولون يا إمام نريد نخرج فسحة، يقول إذا لا تحملوا معكم زادا ولا تحملوا معكم حلوى ولا تحملوا معكم شيئا، ثم يذهب إلى منطقة من المناطق فيقولون جعنا يا إمام، عطشنا يا إمام، فيقوم يحفر ويخرج لهم الحلوى ويخرج لهم الماء البارد فيشربون ويتنعمون. وهو في الحقيقة إنما كان يرسل من يدفن هذه الأشياء قبل أن يأتي إلى المكان الموعود، ثم يظهر لهم أنه ولي. وهكذا ابن تورك أو نحو هذا الاسم كان يدفن الأحياء، يقول لبعض أتباعه أنا سأدفنك هنا في هذا القبر حتى نأتي بالناس، يأتي إلى الناس ويدخل في ليبيا والجزائر وتلك البلدان، فيقولون من يشهد لك؟ يقول أصحاب المقابر، إذا شهد لي أصحاب المقابر أني ولي وأني كذا تتبعوني، قالوا نتبعك. فيذهب بهم إلى المقبرة فيقول يا فلان هل تشهد أني ولي من أولياء الله؟ فيقول نعم أنت ولي، ثم يدوس على ذلك المكان الذي كان قد جعله لخروج الصوت، ويموت المدفون مع خبره. فيتكلفون الولاية تكلفا بخلاف المستقيمين. هل يتكلف لها؟ ما يتكلف. إن أظهرها الله أظهرها، ما أظهرها عندنا قاعدة أن أعظم كرامة دوام الاستقامة، هذه أعظم كرامة، سواء طرت في الهواء أو مشيت على الماء أو جاءك فرج في وقت شدة أو غير ذلك، ما دمت لله ماذا طايعا ولرسوله مقتفيا فأنت من أولياء الله. قال فإنها من الكرامات التي بها نقول فاكمل الأدلة، يعني اتبع الأدلة في هذا ولا تنكر هذه الأمور، لأن الذين ينكرونها هم المعتزلة من إليهم. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتاب الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للتفريق بين مدعي الولاية وبين من هو الولي حقا. وردها جمع من الضلال, أي رد الكرامات الأولياء مثل المعتزلة من إليهم. وقولهم من جملة المحال, يعني قول محال قول بعيد. لماذا؟ لأنها أصل واقعة. لو نظرت في الكتب تجد بالأسانيد الصحيحة مثل عمر وهو يخطب ويقول يا ساري الجبل يا ساري الجبل, وهو يخطب في المدينة وساري في العراق. فسمع ساري قول عمر فانحرف إلى الجبل وسلم الله المسلمين. وهكذا العلاء بن الحضرم يذكرون أنه لما أراد أن يدخل في غزو البحرين دخل البحر بفرسه. وهكذا يذكرون في قصة أبي مسلم الخولاني أنه ادخل في النار, حسنها بعض أهل العلم وبعضهم يضعفها, وأن عمر عانقه وقال الحمد لله الذي جعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو مثل إبراهيم عليه السلام في هذا الشأن. كرامات كثيرة, ومنها ما تقع في آخر الزمان لذلك الرجل الذي يقتله الدجال ثم لا يستطيع قتله, ومنها ما يقع في آخر الزمان للمؤمنين حيث يكون طعامهم التسبيح والتحميد والتكبير, إلى غير ذلك. كرامات كثيرة مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة. يرده القرآن ثم السنة إجماع أسلاف لرب المنة, أي إجماع السلف الصالح. أبو بكر رضي الله عنه كان يتعشى مع أصحابه العشاء قليل, العشاء قليل, تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعشى الضيوف. فلما رجع وصل وما قد تعشوا فسب ولده عبد الرحمن, قال ما هذا يا غدر, والله لا أطعمه. فقال الضيوف والله ونحن ما طعمناه إلا وتطعمه. فقال يمين من الشيطان وكفرها, أكيد هو يكفر الأيمان كما قالت عائشة. ثم جعل يأكل, قال والله يا رسول الله ما ندري أكانت أكثر حين بدأنا فيها أم لما انتهينا منها. وهكذا ما حصل لجابر حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام يكفي خامس خمسة وعلى داج صغيرة ما تكفي إلا خمسة, ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الخندق وكانوا 1500. كل هذه كرامات من الله عز وجل. في سورة الكهف بيان دايفي قصة أهل الكهف, يعني 309 سنوات وهم في كهف وجدوهم على حالة طيبة ورزق حسن وما لحقهم شيء من الضرر. قد قلت خذها وبهذا أكتفي, وبهذا نكتفي, يعني من أخذ يأخذ بالدليل الواحد يكفيه. وأما الذي ما يريد إلا أدلة كثيرة ويقول لك أنا ما أؤمن بهذا, هذا لا تلتفت إليه, فمن لا يكفيه دليل واحد لا كفاه ألف دليل. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا, وإن شاء الله في الغد ننتهي منها جملة, والحمد لله رب العالمين.